بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 77 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب الغنم بركة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا. قال حميد: فقال أبو هريرة رضي الله عنه: اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. قال: فوضعت ثلاثة أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة، فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة رضي الله عنه وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان.
الله أكبر. حديث قال البخاري: باب الغنم بركة. الغنم بركة، والذي قال عن الغنم أنها بركة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال: اتخذوا الغنم فإنها بركة، اتخذوا الغنم فإنها بركة، يعني ربوا الأغنام والمواشي فإنها بركة، الله عز وجل يجعل فيها البركة، بركة في ذاتها، والبركة في أيضا في ما ينتفع منها من هذه الأغنام، ثم أنها تتكاثر بسرعة بفضل الله عز وجل، فهي بركة كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الحث والترغيب في اتخاذ الأغنام، اتخاذ الأغنام خاصة. وهذا الحديث هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه، من قول أبي هريرة، لكن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعض في بعض هذا الحديث ما لا مجال له في الاجتهاد، فهو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة لا يعلم الغيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل بشيء من الغيب، وبين له سبحانه وتعالى، بين لرسوله صلى الله عليه وسلم في أن الغنم من دواب الجنة، ومنها من دواب الجنة، إذن أمر من أمور الغيب، فلا بد أن أبا هريرة سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي آخر الحديث هو من المرفوع حكما، يقول الصحابي قولا، وهذا القول ليس فيه مجال للاجتهاد من أمور الغيب أو ما يتعلق بالله عز وجل وصفاته سبحانه وأمور الغيب والقبور والآخرة، فهذه الصحابي لا يعرفها، لا يعلمها، فهو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل العلم يقولون المرفوع حكما، هذا من المرفوع حكما، يعني من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله. وأيضا يشهد لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله من قوله صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني في معجمه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة وصلوا في مراعيها وامسحوا رغامها. هذا حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو مرفوع صريحا، مرفوع صريحا قاله صلى الله عليه وسلم. أما قول أبي هريرة مرفوع حكما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبا هريرة ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأطب مراحها وصلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة. وقالها لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فالغنم من دواب الجنة كما صح في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، عليكم الغنم فإنها من دواب الجنة. هذا حديث رواه الطبراني وهو صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 4073 رقم الحديث في صحيح الجامع الصغير، عليكم الغنم فإنها من دواب الجنة. وهذا يدل كما دلت آيات كثيرة وحديث كثيرة على أن بعض الحيوانات لها فضل، فيها فضائل، ولذلك لابد من العناية بمثل هذه الحيوانات الذي جاء في فضلها أحاديث أو آيات من القرآن. فالغنم جاءت فيها أحاديث فإنها بركة، وهكذا الإبل، الله عز وجل أمرنا أن نتفكر في الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالنظر والتفكر في الإبل وكيف خلقت وكيف هي تعيش أيام بدون ماء وهكذا تستخدم في كل شيء، فينظر الإنسان إلى نعم الله عز وجل، إلى خلق الله عز وجل، وهذا النظر عبادة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فالنظر إلى الإبل والتفكر في خلق الله عز وجل لهذا الحيوان وشكل هذا الحيوان وتركيبه وحياته وصفاته، التفكر فيه من العبادة والنظر فيه. ففي هذه الإبل والتفكر فيها وفي خلقها. ولذلك المسلم إذا علم بأن هناك بعض الحيوانات جاء فيها فضل وجاء فيها أمر من الإسلام أن نهتم بها أو نتفكر فيها، فعلى المسلم أن يبحث عن حياة هذا الحيوان ويعرف. لذلك أهل العلم اعتنوا بهذا، اعتنوا بالتصنيف في ذكر الحيوانات وما جاء فيها من الآيات والأحاديث والأشعار العرب والأحكام الشرعية، يجوز أكلها لا يجوز، يجوز قتلها أو لا يجوز، صنف العلماء في هذا. وهناك كتاب للدميري رحمه الله عن حياة الحيوان، كذلك الجاحظ ألف في حياة الحيوان، فالدميري في كتاب في مجلدين كبيرين يذكر الحيوانات ومرتب على الحروف، أرنب وهكذا حرف الباء، بط وهكذا حرف الحاء وحرف الراء، وهكذا أسماء الحيوانات، ويأتي باسم الحيوان وأسماء الحيوان إذا كانت له أسماء أخرى، ويذكر الآيات التي جاءت في هذا الحيوان، الأحاديث التي جاءت في هذا الحيوان، والأحكام الشرعية التي تتعلق بهذا الحيوان، يجوز أكله لا يجوز، يقتل أم لا يقتل، كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية التي جاءت في الفقه الإسلامي تذكر في هذا الكتاب. العرب هل لهم أشعار في هذا الحيوان بالذات، هذا الحيوان كيف خلقه، ما هي عادات وطباع هذا الحيوان، وكيف تحمل الأنثى، وكيف تلد، وكم تلد، تفصيل جيد، كتاب ممتع، أحكام الحيوان للدميري في مجلدين. أحيانا عندما يكون استراحة وإجازات نقرأ في مثل هذه الكتب نستفيد كثيرا وتعرف الأحكام الشرعية التي تتعلق بالحيوانات. شاهد من هذا استطراد فقط أن بعض الحيوانات لها فضائل، وأمرنا أن نطلع ونقرأ وننظر إليها، عندما قال الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني المسلم أن ينظر، كيف ينظر إلى الإبل؟ يقرأ عن حياة الإبل وطباع الإبل ويتعلم منها إذا كانت هناك بعض الطباع، ويبتعد عن الطباع السيئة التي في الإبل كالحقد وغيره من العادات، وهكذا يعرف الأحكام الشرعية التتعلق بالإبل. وهذا من التفكر، وهذا عبادة، التفكر والنظر في مخلوقات الله، خاصة إذا جاء الأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، عبادة التفكر والنظر في خلق الله، ينظر إلى السماء إلى النجوم، ينظر إلى الشمس إلى القمر، النظر تفكر، والله عز وجل خلقها، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وهكذا. فالنظر عبادة لا بد منها، ومن ذلك أيضا البحث والنظر في بعض الحيوانات وفي عاداتها، لذلك ذكرت لكم أن أهل العلم صنفوا في هذا، صنفوا في هذا حتى الناس يتعلمون ويعرفون هذه الحيوانات وما جاء في فضلها وما جاء فيها من أحكام شرعية. قال البخاري باب الغنم بركة، الغنم بركة، وساق بسنده البخاري رحمه الله سند صحيح موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث هذا أيضا رواه مالك في الموطأ، وهكذا عبد الرزاق الصنعاني أيضا في المصنف، والبخاري هنا يرويه أيضا في الأدب المفرد. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك، مالك الإمام، إمام مالك، عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال، أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة في أرضه بالعقيق. أبو هريرة رضي الله عنه عندما أسلم في السنة السابعة للهجرة من اليمن، من دوس، قبيلة دوس، أبو هريرة أسلم في السنة السابعة في آخر 3 سنوات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من أفقر الصحابة وكان من أهل الصفة، كان فقيرا، لكن بعد ذلك الفتوحات في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فصار من الأغنياء، فالآن يتذكر صارت له أرض، كان فقير ما يأكل إلا التمر والماء فقط في المسجد النبوي، فقراء ما عندهم شيء، الآن صارت له أرض، والأرض وين؟ بالعقيق، العقيق واد بذي الحليفة، بالحليفة الآن ميقات، ميقات أهل المدينة، هذا الوادي هناك أرض أبي هريرة في العقيق واد بذي الحليفة. فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب، جاءوا يزورونه لأنه عالم من علماء الصحابة، فزاروه على دواب، فنزلوا، نزلوا عنده. قال حميد الراوي، قال أبو هريرة اذهب إلى أمي، رآهم جياعا، فقال لتلميذه حميد اذهب إلى أم أبي هريرة في بيتها وقل لها إن ابنك يقرئك السلام، إن أبا هريرة يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمي، ويقول أطعمينا شيئا، أعطينا شيء من الطعام نأكله لهؤلاء الناس. قال حميد فوضعت 3 أقراص من شعير، 3 أقراص من شعير لهؤلاء الناس، وشيئا من زيت وملح، هذا أكلهم، أكل الأغنياء في ذاك الوقت، وشيئا من زيت وملح في صحفة، صحفة صحن قصعة إناء الطعام، فوضعتها على رأسي. يقول حميد حملت هذه الصحفة على رأسي وفيها 3 أقراص من شعير وفيها أيضا شيء من زيت وملح، فحملتها إليهم لهؤلاء الناس من أم أبي هريرة، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة رضي الله عنه، قال الله أكبر، وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء، يحمد الله على النعمة، نعمة الطعام، ونحن في هذا الزمن وفي هذه البلد. نسأل الله أن يحفظ هذه النعم، نحمد الله ليلا ونهارا على ما أنعم علينا من نعم كثيرة وأشبعنا سبحانه وتعالى من هذه النعم. قال الراوي: فلم يصب القوم من الطعام شيئا، لم يأكلوا، لم يرغبوا في الطعام هؤلاء الناس. فلما انصرفوا قال أبو هريرة: يا ابن أخي، هذه الآن وصية، وصية من أبي هريرة لتلميذه حميد، لتلميذه حميد حميد بن مالك بن خذين. قال: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك. شوف يوصيه بالأغنام، تربية الأغنام، تربية الماشية، باتخاذ الأغنام، لأن جاء فيها فضل. أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها، الرغام المخاط الذي ينزل من الأغنام، خذ قماش أو أي شيء وامسح. شوف هذه عبادة تفعل هذا، وهذا جاء صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: امسح الرغام عنها، عن الغنم. فأنت إذا فعلت هذا الفعل تعمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر استحباب، امسح الرغام عنها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، افعل هذا الفعل. ولو كنت تستقذر لا افعل، ما دام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام ابي هريرة، لكن ايضا صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: امسح الرغام عنها واطب مراحها. مراحها مكان راحة الاغنام، نظفوه وجهزوه لهؤلاء الاغنام، اعدوا لهم المكان ونظفوه، يعني الاهتمام بالأغنام. وصلي في ناحيتها، إذا أردت أن تصلي أي صلاة، حان وقت صلاة وأنت عند أغنامك، يجوز لك أن تصلي في مراح الغنم، في مكان الغنم، فيجوز. صلي في ناحيتها أيضا في مرابض الغنم، وأيضا جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم نفس اللفظ: صلي في ناحيتها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، في مرابض الغنم، لأنها بركة الأغنام. صلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، هذا السبب. فإنها لماذا تصلي في مرابض الغنم وقريب من هذه الأغنام؟ لأنها من دواب الجنة، لأنها من دواب الجنة. ومثل ما ذكرت أن هذه الألفاظ جاءت في أحاديث، والترغيب في اتخاذ الغنم جاء في أكثر من حديث. هذا كلام أبي هريرة، هذا الحديث الأول. وجاء حديث آخر: اتخذوا الغنم فإنها بركة، رواه الطبراني أيضا وابن ماجه، وهو في صحيح الجامع الصغير 82: اتخذوا الغنم فإنها بركة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة: اتخذي غنما فإنها تروح بخير وتغدو بخير، اتخذي غنما فإنها تروح بخير وتغدو بخير. هذا الحديث الثالث، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وأيضا في صحيح الجامع الصغير، وهو أيضا في صحيح الجامع الصغير. وهكذا الحديث الرابع: عليكم بالغنم، عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة، صلوا في مراحها وامسحوا رغامها. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني وأيضا هو في صحيح الجامع الصغير 4073. فأربعة أحاديث فيها ترغيب في تربية الأغنام، والسبب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك سنن يفعلها المسلم مع بعض الحيوانات، من ضمن هذه السنن تربية الأغنام، سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت ربيت لك غنمتين ثلاثة أربع اقتداء أو عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت في عبادة، تربيتك لهذه الأغنام عبادة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اتخذوا الغنم فإنها بركة، عليكم بالغنم، اتخذي غنما يقول المرأة، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم للاستحباب. فيستحب للإنسان أن يربي هذه الأغنام فإنها بركة، فإنها بركة. هذه أربعة أحاديث في الترغيب في تربية الأغنام. ثم قال أبو هريرة آخر الحديث: والذي نفسي بيده، هذا قسم، قسم بالله عز وجل،
لأن الأنفس بيد الله عز وجل، الله عز وجل يتوفى الأنفس سبحانه وتعالى، والذي نفسي بيده لا يوشك أن يأتي على الناس. الآن قريب سيأتي زمان تكون ثلة من الغنم، جماعة من الغنم، 7، 8، 10، 12، 15 من الأغنام أحب إلى صاحبها من دار مروان. دار مروان الوالي كان على المدينة في ذاك الوقت، في زمن في وقت أبي هريرة، في هذا الوقت الذي قال أبو هريرة هذا الكلام، وكانت دار الوالي دار مبنية بالطين ومعروفة دار والي، يعني من أحسن البيوت والمساكن. لكن يأتي على الناس زمان تكون هذه الأغنام أحب إلى ذاك البيت، ذاك المسكن، بيت الوالي، بيت الوالي، لأن الناس الآن تحتاج إلى الأغنام، تحتاج إلى أحيانا في بعض القرى أو البلاد يهربون بدينهم مع أغنامهم من كثرة الفتن في بعض القرى كما جاء في أكثر من حديث. وهذا أيضا في بيان وفي ترغيب لاتخاذ الغنم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل الأزرق عن أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشاة في البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاث بركات.
نعم، إذا حفظتم هذا الحديث فاحفظوه أنه حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. سبب أنه حديث ضعيف جدا أنها إسماعيل الأزرق في السند، قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل الأزرق، إسماعيل الأزرق متروك، متروك يعني متهم بالكذب، متروك متهم بالكذب. فالحديث ضعيف جدا، لا يصح، لا يصح. عن أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث لا يصح في سنده إسماعيل الأزرق وهو متروك، متروك، لذلك ضعيف جدا. لكن يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا الغنم فإنها بركة، فإذا كانت واحدة فيه بركة، وإذا كانت ثانية البركة أكثر، وإذا كان 20 البركة أكثر وأكثر. فمفهوم الأحاديث الصحيحة يدل على أن كل ما كثرت الغنم كثرت البركة في البيت، فما نحتاج إلى حديث ضعيف: الشاة في البيت بركة، شاتان بركتان، ثلاث بركات، كلها ما نحتاج لها، لأن معاني الحديث السابقة تدل على هذا المعنى. لكن هذا الحديث لا يصح، لا يجوز أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاة في البيت بركة، حديث ضعيف جدا. نعم.
باب الإبل عز لأهلها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم.
نعم. باب الإبل عز لأهلها، الإبل عز لأهلها. وأيضا هذا الحديث أيضا يتعلق بالباب السابق، باب الغنم بركة، لأن جاء في آخر الحديث: والسكينة في أهل الغنم. وهذا يدل على فضل الغنم، وفضل من اتخذ الغنم، وفضل من أيضا كان من أهل الغنم. لأن بعض الحيوانات، بعض الحيوانات لها أثر على أصحابها، تؤثر على أخلاق الناس. وهذا الحديث فيه دليل على أن بعض الحيوانات تؤثر، كما أن الإنسان مع صاحبه الإنسان يتأثر به، كل يؤثر على الآخر في طباعه وفي أخلاقه، لأن الصاحب ساحب. واضح؟ كذلك أيضا معاشرة بعض الحيوانات، وكذلك أيضا الأكل من لحوم بعض الحيوانات يؤثر على طباع الإنسان، لماذا حرم علينا أن نأكل الأسد والنمر والفهد كل ذي ناب من السباع؟ لماذا؟ لأن فيها طباع لاعتداء، طباع لأكل لحوم البشر، واضح؟ فمن أكل مثل هذه الحيوانات يعتاد ويتطبع بطباعها، فلا يستبعد أن يأكل لحوم البشر ويعتدي على الناس، واضح؟ وهكذا الإبل، جاء شوف الحديث عندنا الآن لعاشر الإبل فترة طويلة لابد يتأثر من أخلاقها، لابد أن تؤثر عليه. وهكذا الأغنام، إذا دائما مع الأغنام لابد في طباع في الأغنام، لابد تأثر على الإنسان لابد. وهذا الحديث والذي بعده والذي بعده دليل على كلامي. قال باب: الإبل عز لأهلها. عز يعني قوة وشدة وغلبة، كلما كثر الإبل عندك فأنت عندك القوة، عندك الشدة، عندك الشدة. طبعا عند العرب الأوائل حتى في أيامنا هذه أيضا، وانظروا إلى أهل الإبل كيف يتنافسون على هذه الإبل، وعلى اقتنائها، وعلى اقتناء أنواع خاصة من السلالات المعروفة. لماذا؟ طلبا للعز، طلبا للغلبة والقوة. باب: الإبل عز لأهلها. وهذه القوة من الإبل والشدة والغلبة غالبا تؤدي إلى الكبر والخيلاء، غالبا تؤدي إلى الكبر والخيلاء، بدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الآن الذي سيأتي. لا نقول أن الأهل الإبل كلهم فيهم كبر وخيلاء، لا، بس غالبا تؤدي إلى الكبر والخيلاء عند أصحاب الإبل غالبا. لماذا؟ لأن مخالطة بعض الحيوانات تغير الطباع، تغير طباع الإنسان. وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري أيضا في صحيحه ومسلم. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كلهم أئمة، كلهم أئمة، من البخاري ومن شيخي ومن مالك وأبي الزناد والأعرج، كلهم من أئمة الحديث. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، رأس الكفر نحو المشرق. قال شراح الحديث: المقصود بهم هنا المجوس، الفرس، مملكة فارس، هم رأس الكفر، هم أكثر بلاء من بقية الناس على وجه الأرض، وهذا ظاهر على مر التاريخ، من يرجع إلى التاريخ يعرف ذلك، كيف يظلمون وكيف يفجرون بالخصومة وهكذا. إذا رأس الكفر نحو المشرق، يعني جهة المشرق، من المدينة جهة المشرق، يعني مملكة فارس المجوس. قال: والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر. كلها عبارة واحدة. الفخر، ما هو الفخر؟ عد المآثر القديمة تعظيما، تعظيما والإعجاب بالنفس، تفاخر دائما ويرفع خشمه ويرفع رأسه. الفخر، الخيلاء الكبر واحتقار الناس، وين؟ في أهل الخيل والإبل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على الغالب، يحمل على الغالب في أهل الخيل والإبل، لأن من اقتنى هذه الحيوان غالبا يزيد عندها الخيل اللي أقصد الفخر والكبر، يكون عنده غالبا الفخر والخيلاء، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر. الفدادين أهل الوبر، الفدادون جمع فداد، والفداد الذي يملك المئات من الإبل عند العرب، يملك مئات من الإبل ويرفع صوته دائما، يرفع صوته دائما في الرعيان وفي الإبل، هذا طبع في هذا الفداد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الفدادين، من هم الفدادون؟ هم أهل الخيل والإبل اللي يملكون المئات من الخيل ومن الإبل، أهل الوبر. شوف هذه صفاتهم،
صفات هؤلاء أنهم يمتازون أو يتصفون بالفخر، دائما يتفخرون تعظيما، عندهم إعجاب بأنفسهم، عندهم كبر، عندهم احتقار للغير، وهذا وكذلك أيضا يرفعون أصواتهم ويملكون المئات، فدادون أهل الوبر. لماذا قال أهل الوبر؟ لأنهم يجمعون بين الخيل والإبل والوبر. وسابقا كان الناس قسمين، في أهل حضر وفي أهل وبر. أهل الحضر يسمونهم أهل المدر، أهل المدر أهل الوبر، أهل المدر هم أهل الحضر أهل المدن، وأهل الوبر هم أهل البادية. هذا تقسيم قديم عند العرب الأوائل، عند العرب الأوائل، وجاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، سماهم أهل الوبر لأنهم في البادية، في البادية ليسوا بأهل الحضر، ليسوا بأهل الحضر، أهل وبر. هذا بما يتعلق بالإبل. ثم قال والسكينة في أهل الغنم، سكينة طمأنينة التواضع الصبر، صفات يكتسب الإنسان إذا كان مع أهل الأغنام، مع أهل الأغنام. يأتينا الحديث بعث موسى وهو راعي الغنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت وأنا أرعى غنما لأهلي بأجيات. يأتي الحديث الآن بعد ثلاث أحاديث، فالأنبياء رعوا الغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم. الله عز وجل أراد أن يربي هؤلاء الأنبياء على الصبر وعلى التواضع، لأنهم سيتولون أمر أمم أو أمور أقوامهم، أنبياء يعلمون الناس، فلا بد لهم التواضع والصبر. لذلك رعوا الغنم. والسكينة في أهل الغنم طمأنينة تواضع. وهذا هذا شرح الحديث، شرح جيد، حديثه في الصحيحين، ومن أراد زيادة يرجع إلى شرح ابن حجر في فتح الباري، شرح صحيح البخاري، يجد هناك الفوائد الكثيرة. لكن نحن يكفينا أن نعرف بعض الآداب من هذا الكتاب، من آداب الإسلام تربية الأغنام، والحذر أيضا من معاشرة الإبل فترة طويلة، لأن مخالطة بعض الحيوانات تغير الطباع، فمن عاشرها وعاش معها ونام معها وسافر معها وجلس مع الإبل لا بد أن تصيبها بعض الطباع من هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من عاشر الأغنام واتخذ الأغنام وربى الأغنام وصلى أيضا أحيانا إذا جاء وقت الصلاة والمسجد بعيد صلى أيضا في مرابض الغنم، وإذا مسح الرغام المخاط من أنف هذه الأغنام وأحسن إلى أغنامه لا بد يتأثر، يأتيه التواضع، أكيد تواضع. من الآن يعني يرى الأغنام ويرى المخاط ويأتي ويمسح، من يفعل هذا الفعل؟ إنسان متواضع، لا شك في هذا. لذلك السكينة في أهل الغنم، وتفسير السكينة طمأنينة تواضع، كلها تدخل. لذلك الأنبياء أكثر الناس تواضعا، لأن الله عز وجل أرسلهم وهم خير البشر، خير البشر. يقول السؤال هل الأغنام تشمل كل أنواعها؟ كل أنواعها. الأغنام هذا اسم جنس يدخل تحته الظأن ويدخل تحته الماعز. الظأن يعني الخرفان والجدي، والماعز أهل تيوس والماعز المعروفة، لكن اسم أغنام اسم جنس كل هؤلاء، الظأن والماعز يدخل. فالأغنام تشمل كل أنواعها، ليس هناك نوع معين. محلي نجدي نعيمي هو ذاكر هذا الشيء، نقول ما دام كلها أغنام كلها تدخل في هذا الفضل. يقول لدينا غنم في المزرعة داخل الشبك ويوجد مكان خارج الشبك للصلاة، قوله في الحديث وصلوا في ناحيتها، أين تكون الناحية؟ الناحية يعني مرابض الغنم، مكان مشي الغنم. إذا أردت لا يلزمك، لكن إذا صليت صلاتك صحيحة وجائزة وأنت قريب من الأغنام، لكن إذا بتصلي وراء الشبك يجوز، يجوز، ليس عليك شيء، أنت قريب من الأغنام على كل حال. نعم تفضل.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة
عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عجبت للكلاب والشاء، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا، والشاء أكثر منها، والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا.
هذا تعجب ابن عباس رضي الله عنه في مكانه، أثر صحيح من كلام ابن عباس رضي الله عنه. عجبت للكلاب والشاة، عجبت من توالد الكلاب وتوالد الشياه الأغنام، وقال إن الشاة يذبح منها في السنة كم؟ الآن جاي عيد الأضحى بعد 3 أيام، كم مليون من الأضاحي من الشياه، لكن الكلاب تتوالد، مثل ما قال ابن عباس الكلبة تضع الواحدة الكلبة تضع كذا وكذا، أحيانا يصل إلى 12 إلى 14 مولود، وهي كلبة واحدة تلد 12 إلى 14 جرو، كلب صغير، لكن الأغنام أكثر والكلاب أقل. لماذا؟ بسبب البركة، بسبب البركة، اتخذوا الغنم فإنها بركة، الكلاب ليس فيها بركة، لذلك تلد الواحدة العدد الكبير، لكن وين الكلاب؟ وين موجودين؟ اليوم حد منكم شاف واحد منها إلا إذا كان جار عنده مربي أو ما في، لكن الأغنام كثيرة، شوف العزب وشوف آلاف ومئات يحرسها كلب واحد، رغم أن الكلبة تلد أكثر. فتعجب ابن عباس في مكانه، عجبت للكلاب والشاء يعني في توالدها، في توالدها، في توالدها، هذه تلد العدد الكبير والأغنام لا تلد العدد الكبير، 2 أو 1 أو 3 بالكثير الأغنام، أما الكلبة فتضع العدد الكبير. فالسبب ما هو؟ أن الأغنام مباركة، تتكاثر، تتكاثر، فيها البركة، فيها البركة، والذي جرب يعرف هذا الشيء، تأخذ الغنم وتركها سنة 2 3 تجد تضاعف العدد، تتكاثر بإذن الله عز وجل، تتكاثر بإذن الله عز وجل. إذن في الحديث الحث على الاستكثار من المواشي، استكثار من المواشي، والحذر من الإبل ومعاشرة الإبل، ربي إبل لكن لا تجلس معها وتنام معها، في من الناس من يعشق الإبل ما يصبر، لازم كل يوم يشوف الناقة هذه، لازم ما يصبر، نعرف هذا الأشخاص ما يصبر، يمكن يروح إلى ليوة 2:30 بس يشوف ويرجع، أعرف واحد من الناس. فسبحان الله، هذا الحب يجوز لك تحب الناقة، يجوز ما في إشكال يعني، بس لا تتعلق بها من ناحية الجلوس معها، المبيت معها، رايح جاي بالساعات، لا بد تتأثر من أخلاقها. ومعروف أن الإبل خاصة البعير في صفة ذميمة، الذين عندهم إبل يعرفون هذه الصفة، وهذه الصفة هي صفة الحقد، إذا حقد عليك البعير رحت فيها. وما دام أن اليوم العدد قليل وإجازة العيد بدأت، أذكر لكم قصة لعل فيها عبرة، احذر أن تؤذي البعير، لا تؤذيه بأي شيء يحقد عليك وينتظر الفرصة المناسبة حتى يقتلك، يقتلك. وحصلت قصة قبل حوالي 10 سنوات أو أكثر في مدرسة كانت في منطقة بنياس، وكان الحارس، حارس المدرسة عند باب الماء، باب المدرسة يحرس، هو الذي أخبرني بالقصة. فكان هذا الشخص الذي تعرفونه يحمل خلف ظهره المبيدات الحشرية هذه اللي يحملها، فجاء البعير عند الزبالة كرمكم الله، فكان البعير يأكل، فيا هو رشف وياه بهذه، رشف البعير في وجه البعير، فغضب البعير عليه، ابتعد قليلا، هذا الحارس يخبرنا بالقصة. فلما غفل هذا العامل عن البعير، جاءه من الخلف وضربه برقبته ووقع في الأرض وجلس عليه، وصار يتحرك هذا إلى أن قطعه إربا، قتله في نفس الوقت،
شوف العقد في نفس الوقت قتله، مات هذا العامل تكسر لأنه جلس عليه وقام يتحرك هكذا، فاحذروا. وقصص كثيرة، واحد من الناس أيضا نفس الشيء في البادية آذى البعير وعرف يعرف عادة البعير أنه حقوت، فلما جاء الليل فرش فراشة ووضع مكان فراشة شيء كأنه هو نائم وابتعد بعيدا يراقب البعير، جاء البعير نفس الطريقة جلس على هذا الفراش وقام يتحرك، فانتبهوا بالنسبة للبعير فيه صفة الحقد ما يتركك وما ينساها لك، مثل الغراب اليوم أنت فعلت شيء بعد أسبوعين ثلاثة شافك ما يتركك، فانتبهوا بعض الحيوانات لها عادات. يمكن قرأنا في كتب أهل العلم خاصة كتاب الحيوان للدميري الذي ذكرته لكم فيه ذكر بعض عادات بعض الحيوانات وطباعها، فهذا من العلم الشرعي نتعلمه، نتعلم من التجارب والشيء بالشيء يذكر كما يقولون. ودام كان كلامنا لازال في الأبل نكمل بعض الأحاديث أيضا للتعلق. نعم.
قال حدثنا خبيصة قال حدثنا وهو بن إسماعيل عن محمد بن قيس عن أبي هند الهمداني عن أبي ظبيان أنه قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا ظبيان كم عطاؤك؟ قلت 2500. قال له يا أبا ظبيان اتخذ من الحرث والسبياء من قبل أن تليكم غلمة قريش لا يعد العطاء معهم مالا.
نعم، لا يعد العطاء معهم مالا، هذا أثر أثر من قول عمر رضي الله عنه، من قول عمر رضي الله عنه، أثر موقوف على عمر بإسناد حسن، بإسناد حسن. قال البخاري حدثنا قبيصة، عندكم بعض النسخ قتيبة، في حد من النسخ عندكم حدثنا قتيبة؟ ما فيها، هو حدثنا قبيصة هذا الصحيح، إذا قتيبة خطأ. قال حدثنا وهب بن إسماعيل عن محمد بن قيس عن أبي هند الهمداني عن أبي ظبيان تابعي قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا ظبيان كم عطاؤك، يعني كم دخلك أنت؟ ولي الأمر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يسأل أحد الرعية كم دخلك؟ قلت 2500، 2500 إما دينار أو درهم. فقال له يا أبا ظبيان، يا أبا ظبيان اتخذ من الحرث والسابياء، والسابياء حرث الزرع، اتخذ لك مزرعة، اتخذ لك مزرعة، والسابياء المواشي، اتخذ إما مزرعة أو مواشي، مواشي أغنام لأنها فيها البركة وفيها أيضا فوائد كثيرة، تشرب من ألبانها وتأكل من لحومها وتستفيد أيضا من صوفها، وهكذا أيضا فوائد كثيرة من هذه الأغنام. قال اتخذ من الحرث والسابية، يعني فلوسك هذه اللي أنت ادخرتها وموجودة عندك اشتري بها مزرعة أو اشتري بها أغنام، ليش؟ من قبل أن تليكم غلمة قريش لا يعد العطاء معهم مالا، في ذاك الوقت سيقل المال، صاحب الزرع والثمار وصاحب الماشية هو الغني في ذاك الوقت. وعمر بن الخطاب علم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الخلفاء الراشدين سيلي المسلمين من قريش من هم صغار السن ما عندهم الخبرة في الولاية، ما عندهم الخبرة في الولاية، وقال عنهم عمر غلمة قريش صغار شباب سيتولون أمور الولاية بعد الخلفاء الراشدين ويستأثرون بالمال، فما تجد عند الناس المال، الذي عنده الزراعة الحرث والثمار يبقى غنيا، والذي عنده الماشية أيضا يبقى غنيا، فيقول له بدل ما توفر هذه المال اشتري مزرعة أو المواشي، وهذا أيضا فيه الحث على تربية المواشي
من كلام عمر رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق سمعت عبدة بن حزن يقول تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم وبعث داود وهو راعي غنم وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد.
نعم. أيضا هذا حديث فيه فضل تربية الغنم والأنبياء رعوا الغنم. هذا حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه موسى وداود وهو ثلاثة أنبياء. لكن جاء في حديث آخر أيضا صحيح في صحيح الجامع الصغير ما من نبي إلا ورع الغنم ما من نبي إلا ورع الغنم. وهذا يدل على فضل تربية الأغنام. وأيضا فيه أن أيضا مخالطة الأغنام تورث الحلم والشفقة والتواضع والسكينة والصبر. وأيضا من كان مع الغنم يدفع العدو من الذئاب ومن غيرها عن أغنامه. فيها صفات يتعلم الإنسان من تربية ورعي الأغنام. والأنبياء يحتاجون لرعيتهم لسياسة الأمة يحتاجون إلى هذه الصفات الحلم والشفقة والصبر. أحيانا الإنسان ليست عنده بعض الصفات يريد أن يكتسب بعض الصفات فهناك أسباب إذا سعى في هذه الأسباب يكتسب. إذا مثلا عنده ذكاء ضعيف فهناك أسباب يفعلها كما يقول العلماء المختصون تنمي الذكاء عنده تقوي الذكاء عنده. هكذا أيضا في من الناس ما عنده صبر هناك فيه أسباب إذا فعلها وتعود عليها يكتسب صفة الصبر والحلم. وهكذا التواضع صفات كثيرة بعض الصفات تأتي بالفطرة الله عز وجل يخلقها في الإنسان فطرة. ولكن أكثر الصفات تحتاج إلى سبب من الإنسان نفسه. من الأسباب التي تنمي عند الإنسان التواضع والشفقة والصبر تربية الأغنام تربية الأغنام. ومر معنا سابقا في أيضا باب الكبر بعد قبل أسبوعين ثلاثة درس في أسباب أيضا تعالج عندك الكبر إن وجد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الإنسان إذا كان يحلب شاته يدل على التواضع يربي نفسه. إذا كان يأتي بالخادم أو السائق يأكل معه يتغدى معه يتعشى معه أحيانا هذا يدل على تواضع. هذا يكسر الكبر إذا كان وجد فيه كبر. هذه علاجات. الموضوع يحتاج منا إلى بذل جهد لأن الإنسان بطبعه يكتسب الصفات السيئة والحسنة. ومن أهم الأسباب أيضا مصاحبة الناس صاحب السيء والذي يغتاب الناس والذي يفعل الفواحش والذي يترك الصلاة وتصير مثله. وهكذا إذا صاحب الصالحين ترافق الناس طلبة العلم العلماء أيضا تكتسب منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل انظر من معك سيأثر عليك. إذا كان شخص عنده عادات سيئة عنده أخلاق سيئة عنده بدع عنده شبهات عنده كفر وإلحاد انتبه يعديك لا تتأثر منه احذر اجلس معه بحذر وانتباه لا تكثر مصاحبته. إذا صاحبته ولو كان من أقاربك صاحبه للنصح للصلة لكن لا تخالطه وتسافر وياه كذا لا بتتأثر. الرجل على دين خليله على صاحبه ورفيقه فلينظر أحدكم من يخالف. وهكذا أيضا بعض الحيوانات سيكتسب منها بعض الصفات. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم
ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.